الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الجديد، ونحن نتحدث عن محاسن شريعتنا العظيمة التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى لتكون نورا ونبراسا لنا ودستورا لنا في حياتنا. ونحن دائما نكرر ونقول إن أمور أمتنا وأمور بلادنا لن تستقيم إلا بتطبيق شريعة الله تبارك وتعالى. وها هي الأيام تثبت كل يوم، وها هي الأحداث تثبت كل ساعة بأن الأمور لا تزداد إلا اشتعالا، ولا تزداد إلا بعدا عن الطريق الصحيح المستقيم، ولا تزداد إلا بعدا عن سواء السبيل. وها هي الأحداث تثبت لنا يوما بعد يوم ضلال من يتهمون الإسلاميين بأنهم يريدون تخريب البلد، ويريدون تدمير البلد، ويريدون إحداث القلاقل والبلابل في البلد. ها هي الأحداث تثبت أمام الدنيا كلها من الذي يريد خيانة البلد، ومن الذي يريد خرابها، ومن الذي يستقوي بعدوها الخارجي حتى يهلك الحرث والنسل. فالله المستعان. أقول لا تستقيم أمور هذه الدنيا كلها إلا إذا طبقت شريعة الله تبارك وتعالى، الشريعة التي تحدد لكل إنسان مساره، الشريعة التي تعرف لكل إنسان يعيش في بلد من البلاد حقه، فلا يتجاوز حقه ولا يطغى ولا يزداد عتوه، لأن له ظهرا، ومن له ظهر كما يقول لا يضرب على بطنه كما تقول الأمثال. أقول أيها الإخوة الكرام، قد وقفنا في لقائنا الماضي عن ذكر بعض محاسن الشريعة في حفظها للدين، وأول ما جاءت به الشريعة الغراء هي حفظها لدين الإنسان، فدينه هو أعظم مقوم له في حياته. وذكرنا أن أول ما حفظت به الشريعة دين الله تبارك وتعالى أنها أمرت الإنسان بأن يعمل بدين الله، لا يكون الأمر مجرد إيمان قلبي، ولكن لا بد معه من العمل الذي لا ينجو الإنسان إلا به. ثم تحدثنا عن الحكم بالدين، وأن الله تبارك وتعالى ما أنزل هذا الدين وما أنزل كتابه العظيم ليوضع في الكتب وليوضع على الأرفف دون أن يهتم الناس به، ولكن أنزل الله تبارك وتعالى هذا الدين ليعمل الناس به ويطبقوه في حياتهم حتى ينالوا الفوز من ربهم تبارك وتعالى. وثالثا من الأمور التي جاءت بها الشريعة لتحفظ الدين الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. الإسلام شرع للعباد أن يدعوا إلى دين ربهم، لا يكتفي بنفسه أنه قد عرف طريق الحق وطريق الخير، ولكن أمرته أن يسعى إلى أن يصل هذا الخير إلى الناس جميعا. قال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: ومن أحسن أيها الناس قولا ممن قال ربنا الله، ثم استقام على الإيمان به والائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه، ودعا عباد الله إلى ما قال وعمل به من ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن صلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذه الدعوة إلى الله عز وجل لا تكون بعنف ولا بقسوة ولا بغلظة، وإنما تكون بالرفق والرحمة، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولذا قال ربنا تبارك وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا دعا الإنسان إلى دين ربه تبارك وتعالى فلم يستجب الكفار إلى دين الله عز وجل، فإنهم مطالبون أو مخيرون بين إحدى ثلاث: إما أن يدخلوا في دين الإسلام، وإما أن يدفعوا الجزية مقابل أن يعيشوا آمنين في بلاد الإسلام، فإذا رفضوا هذا وذاك فقد حان الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فشرع الإسلام الجهاد نصرة لدين الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ويكون الدين كله لله. ولهذا قال بعض العلماء: لا بد من الجهاد حفظا للدين وحماية للمستضعفين. وهذا موافق لقوله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال القرطبي رحمه الله: أي لولا ما شرعه الله للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء لاستولى أرباب الشرك وعطلوا ما بنته أرباب الديانات من مواضع العبادات. وقال عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لكن هل المقصود من مشروعية الجهاد هو سفك الدماء هكذا عشوائيا؟ كلا، بل المقصود هو حماية الدين والحفاظ عليه. قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك بالله، وحتى لا يعبد من دونه أحد، وتضمحل عبادة الأوثان والآلهة والأنداد، وتكون العبادة والطاعة لله وحده دون غيره من الأصنام والأوثان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. وقال ربنا عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. يقول ابن تيمية رحمه الله في هذه الآية: ولن يقوم الدين إلا بالكتاب والميزان والحديد. كتاب يهدى به، وحديد ينصره، فالكتاب به يقوم العلم والدين، والميزان به تقوم الحقوق في العقود المالية والقبوض، والحديد به تقوم الحدود على الكافرين والمنافقين. إذن فالإسلام حينما تسمع أنه انتشر بالسيف يرددها الكارهون للإسلام، فإنه لم ينتشر بالسيف هكذا لأول وهلة، وإنما كان الجهاد بعد دعوة إلى الله عز وجل وبذل للنصيحة وبعد تخيير للناس. هذه هي حقيقة الشريعة أيها الإخوة الكرام. خامسا، مما جاءت به الشريعة الغراء لتحفظ دين رب الأرض والسماء رد البدع والأهواء. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وعند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. يجي لك يقول لك: هو كل حاجة ما عملهاش النبي إحنا ما نعملهاش؟ طبعا، في الأمور التعبدية الدينية ما لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يقله، وما لم يفعل به، وما لم يقره عليه الصلاة والسلام، أو حتى حدث في عهده وسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن الأمر كذلك فلا تفعل. يقول لك: لا، أنتوا كده بتضيقوا الدنيا. ويطلع واحد يرد على كتاب الاعتصام بتاع الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، بيرد على كتاب الاعتصام، واحد يقول له: طيب أصل الصحابة ما عملوش المسألة دي. يقول له: طب إن شاء الله ما عملوا. هكذا والله يقال الكلام أيها الإخوة الكرام. وطبعا الترويج للبدع وترويج أهل البدع لبدعهم لا يخفى عليكم أبدا، فأنت ترى صاحب البدعة الكبير الذي يروج لبدعته الباطلة حتى يصل بالناس إلى أن الولي يمكنه أن يزني ويطير في الهواء ويمشي على الماء، ويقول للناس: هذه نقرة وهذه نقرة، والله إذا وهب، إن الكريم إذا وهب ما سلب. يعني إن الكريم إذا وهب ما سلب، هذا يقال لإنسان قد يقع في الزنا والعياذ بالله تعالى، ثم يخرج ليقول للناس إنه ولي. وتسمع في هذا العجب العجاب، ونسأل الله عز وجل ألا يمكن لأهل البدع أبدا. طبعا الكلام في البدع كلام يعني طويل جدا جدا، ولكن يكفيك قول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. لما تيجي تكلمه تقول له بدعة يسميك أنت من الخوارج. سبحان الله، شيء عجيب لما يقوم رجل يقول كلمة الحق ويقول هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث صحيح وهذا الحديث رواه فلان، يقول لك: لا لا لا، ده أنتم خوارج، أنتم كلاب أهل النار. زي ما طلع في خطبة الجمعة اللي فاتت يسب رجلا قام له ويسب السلفيين كلهم، ويقول لك: هؤلاء خوارج أهل النار، كلاب أهل النار، هم الذين حذر منهم وشوف ربنا وقعوا في أخبث أعماله، حتى الحديث مش عارف يقرأه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من ضئضئ هذا رجل كذا وكذا. أنا سمعه بنفسي يقول لك: يخرج من طأطأ هذا، من طأطأ لسلام عليكم. نسأل الله السلامة والعافية. أيضا مما جاءت به الشريعة الغراء أيها الإخوة الكرام أنها لا تكره أحدا على اعتناق الإسلام. الكلام ده والله احنا بنقوله لله، مش بنقوله علشان خاطر نحسن صورتنا قدام الناس او حد يقول على علينا ان احنا ناس كويسين ومعتدلين، احنا لا يعنينا قول احد، ولكن نقول هذا لانه شرع ربنا. ربنا عز وجل قال: لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. قد بان الحق للناس واتضحت السبيل، وبان الصادق من الكاذب، وبان الضال من المهتدي، وبان المصيب من الغارق في خطئه وضلاله. وإذن لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فإذا كان هناك إنسان يعيش في بلد إسلامية وهو على غير ملة الإسلام، كافر من الكافرين، سواء كان يهوديا أو نصرانيا، فإنه يعيش في هذه البلد مكرما، يعيش في هذه البلد مصونة حرمته، مصونا دمه، لا يتعرض له أحد بسوء. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا واضح جلي لا يخفى على أحد، وكررناه كثيرا كثيرا. يعني على هذه القناة بفضل الله عز وجل كل العلماء والدعاة الذين يخرجون على هذه القناة يؤكدون على هذه المسألة، على كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من آذى ذميا فقد آذاني، ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. وسماحة الإسلام، وديننا دين سماحة، ودين رحمة، ودين عفو، ودين كذا. طب إذا كان في بقى واحد مش عاوز يكون ذمي أصلا، هو رافض كلمة أهل الذمة، لا ده بيقول لك بيقولوا علينا أقلية وإحنا أصحاب الأرض دي. إذا كان واحد يستقوي بأعداء الله عز وجل وبأعداء البلد على البلد، وأديكم شفتوا، والحق لابد أن يظهر للناس ويتضح. وإحنا لما بنتكلم لا نثير الفتنة، ما هو كل الإعلاميين بيتكلموا وكل الناس بيتكلموا وكل العالم بيتكلم، فما يجيش بقى الداعية إلى الله عز وجل لما يتكلم يقول كلمة الحق نقول له اسكت وطي صوتك، ما تولعهاش فتنة. ليه؟ فتنة منين؟ آدي قاعدين طول عمرهم يتكلموا على السلفيين 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 السلفيين، قطعوا الودان السلفيين، حرقوا معرفش إيه السلفيين، دخلوا على الناس قتلوهم وموتوه السلفيين. وديك شفت في المظاهرات الأخيرة ما كانش فيه أي تواجد للإسلاميين فيها. الإسلاميين عارفين إمتى بيتحركوا وإمتى يقفوا، لأن عندهم دين، مش بيتحركوا بأهواء، عندهم عقيدة تحركهم، عنده حاجة اسمها موازنة ما بين المصالح والمفاسد. لكن هذا الذي لا يقيم وزنا للمصالح ولا للمفاسد، اللي طالع ده هو، وأنا يعني بستغرب لهذه الحادثة يعني استغرابا شديدا جدا، وأتعجب لها تعجبا شديدا. إحنا يا أخواننا عايشين مع النصارى، والنصارى عايشين معانا منذ مئات السنين، منذ دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه وفتح هذه البلد المباركة التي ما أضاءت إلا بنور الإسلام. والنصارى هم الذين استغاثوا بعمر بن العاص وبالمسلمين ليحموهم من إخوانهم الرومان. وأنا نفسي بس عقلاء النصارى يراجعوا التاريخ المنصف مراجعة صادقة علشان يعرفوا الحق فين. ولا يزال النصارى إلى الآن يعيشون معنا. أنا الشقة اللي أصادي مباشرة فيها رجل من النصارى، وبيني وبينه علاقة طيبة جدا، علاقة بر وإحسان، لا علاقة محبة، لأن الموحد لا يحب إلا موحدا لربه. لكن بيني وبين هذا الرجل علاقة طيبة من البر والإحسان، طيبة جدا، الرجل محترم في غاية الاحترام. وإحنا لما بنتكلم في القضية دي برضو لازم الناس تفهم إن إحنا عندنا في ديننا قاعدة، قول ربنا عز وجل: ليسوا سواء. وقول ربنا عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. سبحان الله. ومنهم من إن تأمنه بدينار، شوف الفرق بين القنطار والدينار قد إيه، لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. لازم تفضل كده واقف فوق دماغه علشان يديك الحاجة بتاعتك. أهو ده يعني كلام ربنا عز وجل، الموازنة حتى بين أهل الكتاب. فأنا لما بتكلم دلوقتي ويسمع الناس كلامي، ولابد للداعية إلى الله عز وجل كما قلت أن يتكلم، وإلا ما اطلعش وما اتكلمش وأقعد في بيتي وأسكت أحسن. لكن نحن نفرق بين شعب النصارى وبين رؤوسهم. شعب النصارى عايشين معانا وجيراننا وحوالينا، وقد نتبادل الطعام فيما بيننا، وقد نتبادل الشراب الحلال فيما بيننا. الأمر يعني ما فيهوش أي إشكال خالص. مال المشكلة في إيه؟ إيه اللي جد؟ اللي جد إنه قضية اتعمل منها قضية وهي ما فيهاش أي حاجة أصلا نهائيا. يعني القضية قضية الكنيسة دي مش كنيسة أساسا. ولعلكم يعني وقعتم على الأخبار، لأن الدنيا كلها بقت مفصلة وواضحة. لكن أنا عايز أقف وقفات سريعة بس كده عشان نقول لنفسنا ونقول لكل الناس: اتقوا ربكم، اتقوا ربكم، وزنوا الأمور بميزان صحيح، واتقوا الله في هذه البلد، وارحموا هذه البلد التي يكاد يضيع منها ذرة من الأمان. احنا قعدنا نقول حرية حرية، واحنا بقينا فقدين للحرية وفقدين للأمان وفقدين لكل شيء. اتقوا الله. أقول هذا للمسلمين وأقول هذا للنصارى: اتقوا الرب الذي عندكم. أيها النصارى اتقوه وارحموا هذه البلد من هذه الفوضى وهذه المهازل التي تحدث كل يوم. القصة زي ما انتوا عارفين، قصة واحد عنده مضيفة، والمضيفة ديت مبنية بالطوب اللبن، وهو حب انه يوسعها شوية ويشيدها ويعدلها. مفيش اشكال، قرية من قرى في ادفو في اسوان، مفيش اشكال، جاب القرار شيدها، مسموح له بتسعة متر، عيلي هو 13 متر. طيب 13 متر يعني مخالف، يعني بالقانون، انا مش بتكلم في دين دلوقتي، انا بتكلم في قانون البلد اللي المفترض ان اللي كل في البلد بيتحاكموا اليه، الزيادة دي مخالفة. يعني طبيعي جدا انه يتهد الايه هذا البناء المخالف الزائد. من اللي يهده؟ دي قصة تانية. المفترض ان الحكومة هي التي تتولى هدمه ليس الافراد. لكن لما انت تتحدى بقى إرادة أمة وتيجي حاطط على المضيفة بتاعتك اللي انت مسميها مضيفة، تحط عليها قباب، يبقى المقصود ايه؟ طيب يمكن انا اكون برضو مبالغ شوية، ولا مش واصله للحقائق، ولا اصل هم النصارى هم اكثر اهل هذه القرية. طيب النصارى في القرية ديت حوالي 60 واحد، 60 بيت، وعدد المسلمين في القرية دي تقريبا 18,000 واحد. يعني في نسبة وتناسب، أكيد النصارى هم اللي أكتر. ها؟ ما هو بقى، ما هو اللي عاوز يلوي هيلوي. الستين يا عم أكتر من 18، عامل مشكلة ليه؟ وقامت الدنيا ولم تقعد علشان المضيفة اللي اتقلبت لقصة كنيسة. ورأينا مجرما خبيثا، وأنا أقول مجرما خبيثا خائنا للبلد خيانة عظمى، وده أول واحد لابد أن يحكم عليه بتهمة الخيانة العظمى ويعاقب عليها. اللي طالع يتكلم ويقول، المشير عارف كويس جدا أنه لو الكنيسة دي ما تبنتش هيحصل إيه؟ هيحصل إيه يعني؟ أنت بتهدد المشير؟ يعني بتهدد حكومة البلد؟ يعني بتهدد المجلس العسكري اللي بيحمي هذه البلد؟ يعني بتهدد البلد. وبعدين شوية يقول، والمحافظ ده هو كذاب، ويجي لي هنا وأنا أديله باللي في رجلي، وأنا حط صابعي في عينيه. إيه ده؟ ما هذه الجرأة؟ طبعا أنت كمسلم أو حتى كنصراني محترم تستغرب لما تسمع الكلام ده. إحنا عايشين من زمان قوي وعمرنا ما حد اتجرأ بالطريقة دي وقال الكلام ده بالشكل ده. ده حتى علماء الدين لما كانوا بيتجرأوا في وقت من الأوقات وبيقولوا كلمة الحق، ما كانش بيشتم حد ويسبه كده علنا ويقول له يا فلان يا اللي كذا واللي بتعمل كذا. ده كل كانت القصة انه كان بيوصف توصيف، انه من لم يحكم بما أنزل الله فهو كذا، وانه هذه الأمور التي تحدث فيها مخالفة خلاص. ومع ذلك كانوا بيتخذوا ليلا ونهارا وتفعل بهم الأفاعيل. طب أنا عايز أعرف القصة دي قبل الأحداث بثلاث أيام وهي ثائرة، والقنوات النصرانية بتعلن عنها وتحضر لهذه المظاهرة. والمظاهرة ما كانتش في مسبره لوحده، دي كانت في مسبره، والكلام ده أنا سمعته بوداني من أحد اللواءات العسكريين، قال إن الكلام دوت بدأ في مسبيره الساعة 6، وبعدين بدأ في بني سويف أو بدأ في اسكندرية الساعة 8، وبدأ في بني سويف والأقصر الساعة 8:30 بنفس الطريقة وبنفس المنهجية. يبقى إيه المقصود؟ ما المقصود؟ من السبب؟ من السبب؟ من الذي جعل هؤلاء يصلون إلى هذا الحد؟ تخيل يا أخي، شوف الجرأة. هل هؤلاء لو كانوا يحبون البلد، طب يا عم أنتوا أصحاب الأرض دي، طب معلش معلش يا صاحب الأرض، اعتبرنا ضيف عندك، ها؟ اعتبرنا احنا ضيوف. طبعا انا بقول الكلام ده تنزلا، والا فمصر دوله الاسلام رغم انوف الكل، لكن انا بقول تنزلا، يعني اعتبر ان احنا ضيوف عند سعادتك وحاول تكرمنا، وما تجيبش عدو بيكرهنا وبيكرهك، ها، علشان يخرب البلد باللي فيها. لكن تسمع العجب وترى العجب. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أخوي يعني اسمح لي أعاتبكم وأعاتب الشيخ محمد حسان على 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 طريقة استقبالكم للمشكلة.
تفضل.
المشكلة لإلهاء الشعب. المشكلة لو كانوا هذول مش مسيحيين، لو كانوا سيك، لو كانوا غير مسلمين.
نعم.
إحنا المفروض أن ضد أي تعسف. ضد أي اعتلاء على الآخرين أو إهانة الآخرين.
صحيح.
أو عدم احترام الآخرين.
صحيح.
ولكن الشيخ محمد أمس طلع وحضراتكم أنكم لا، بلدنا وأمريكا بتتدخل وأنتم طالبين أمريكا وحرب أهلية، وقاعد تشغلوا العالم في شيء غير ثانوي جدا. الشيء الأساسي آلية الانتخاب، متى الانتخاب؟ نبغى الانتخابات على الهواء مباشرة، ونبغى إشراف من 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 إن شاء الله من الهند.
يعني أنت تقصد أن يعني يعني هذه الأحداث إنما تحدث لإلهاء الشعب وإشغاله بقضايا ثانوية عن قضايا هي أهم من ذلك؟
طبعاً.
نعم طبعاً. نعم. بارك طبعاً. الله فيك، هذه وجهة نظرك، لكن يعني شيخنا الشيخ محمد ومن تكلم في هذه القضية إنما يتكلم أيضاً يعني صيانة للبلد، لأنه يعني القضية ليست ثانوية كما تتصور. قضية ليست يعني اتنين اتخانقوا مع بعض وانتهت القضية، إن وزيرة خارجية الأمريكية بتقول احموا الأقليات اللي في مصر وإلا احنا عندنا استعداد نحميهم. وأنت يعني لا شك أنك تتصور معي وتفهم المراد من هذا. فهي القضية يا أخي الكريم جزاك الله خيرا ليست ثانوية إلى هو لا شك طبعا، يعني أنا معك في أنه هذه الأحداث كلها اللي بتحصل كلها كده من أولها لأخرها تحس أن هي مرتبة منظمة ترتيب غريب. كل ما اقترب موعد الانتخابات كل ما تيجي حصل مشكلة أخطر من الأخرى وأكبر من التانية، علشان يظل هذا الشعب مشغولا، ويظل اللي كان بيقول المجلس العسكري لا احنا عاوزينك تفضل 3 سنوات 4 سنوات، لا ما تنقلش السلطة، لا خلينا دلوقتي، لا كذا. كل ده يراد به تأخير الانتخابات، يراد به حرمان هذا الشعب من حقوقه. ولكن يعني نسأل الله أن يعني يعجل بالفرج من عنده هو، فهو وحده الذي يدبر الأمر تبارك وتعالى. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا.
يا مرحبا بيك.
تفضل حضرتك.
والله كان لي رأي في الوضع الحالي في مصر.
نعم تفضل.
ما نحملش المسؤولية للمسلمين والأقباط، المسؤولية هي بيتحملها المجلس العسكري اللي هو قائم على حماية البلد، والانفلات الأمني اللي هو حاصل حاليا، والتقاعس الأمني بمعنى أصح.
نعم.
إلى جانب كده هو فتح باب الاعتصامات لكل الفئات المختلفة. يجب في الفترة الانتقالية الحالية وفي نفس الوقت الانفلات الأمن الحاصل أن يكون يجرم الاعتصام، ولو حتى نهاية الفترة الانتقالية اللي بتمر بالبلاد.
نعم.
أنت مش قادر تحمي البلد، تفتح لها بصمات وتقول ده حرية، مش معقولة. وكل اعتصام يحصل أو يحصل فيه يقول لك قلة مندسة قلة مندسة. طب أنت عاجز عن عمل أمن البلد، أنك تعمل أمن. نعم. أنت عاجز وفشلت في كده، امنع الاعتصامات فترة انتقالية. أنت فتح الاعتصامات ليه؟ أنت ما عندكش القدرة أنك تعمل أي طلبات لأي شخص.
جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. وصل رأيك يا أخي الكريم. ويعني نحن أيضا نطالب المجلس العسكري بأن يعني يسارع بتعجيل مسألة الانتخابات ونقل السلطة، والتعجيل بوضع الضوابط التي تحمي هذه البلد من هذه الفوضى الخطيرة. وأنا في الحقيقة يعني لعلي أخذ من كلامك أخي الكريم جوابا على سؤال كلنا بنسأله، ما الذي جرأ يعني هذه الثلة الخبيثة التي يعني فعلت هذه الأفاعيل لدرجة إن هم بعتين للسفير الأثيوبي في واشنطن، بعتين يقولوا له ابعت بسرعة قوات من الشرطة الأثيوبية علشان تحتل أسوان. أنا بس عاوز حد بس يفهمني، عاوز حد يكلمني، من اللي بيحب البلد ومن اللي بيخاف على البلد، ومن الذي يريد الخير للبلد، اللي بيحاول يعني ينشر فيها العدل وينشر فيها الأمان وينشر فيها النور وينشر فيها مكارم الأخلاق ويحرم فيها الفواحش والمنكرات، ولا اللي طايح في البلد وليس له أحد يوقفه وليس له أحد يعني يمنعه عن 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 ظلمه وطغيانه؟ شوف أنا بس عايز أقول، أليست هذه خيانة عظمى يجب أن يعاقب عليها فاعلوها؟ وأسماءهم معروفة وموجودة والموضوع ما بقاش خافي على حد. أنا بقول لك ده طالع بيهدد المشير بنفسه كده، بيقول له وهو قاعد على الكرسي وعارف إيه اللي هيحصل، والكلام ده قبل أحداث مسبيرو بيومين أو ثلاثة أيام، وقد حصل ما حصل. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا. عبد الله. الله يبارك فيك.
الله يسلمك. والله أنت جزاك الله خيرا، قلت كل اللي نفسنا نقوله، وبنسمع تاني لمجلس الأعلى القوات المسلحة أن يزيط البلد من اللي هي فيه. البلد هتروح في منزلك، والله العظيم لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. فيعجلوا رجاء يعجلوا بالانتخابات، يعجلوا بمجلس الشعب ومجلس الشورى، ويضبط البلد لوجه الله تعالى، وعشان يعني رب صحتها يعيشنا كده في امان وفي كلم في اليومين اللي احنا عايشينهم.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، بارك الله فيك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه يا شيخ عبد الله، انا كنت عايزه اشارك مع حضرتك واقول لك ايه اللي جرى دلوقتي اللي حصل دوت، واللي جرأهم في الوقت دوت ان مصر دلوقتي بعد مرة 30 سنة ولا قول 50 سنة 60 سنة في فترة نقاهة، فالجراثيم والميكروبات اللي بتهاجم الجسد دوت يعني شوية دلوقتي هتطلع وهتعمل الحاجات دي. ولكن بالنسبة احنا المسلمين علينا بالصبر، ولغاية لما نطلع بالمركب لبر الأمان
أحسنت.
وربنا يقدر لنا الخير
أحسنت.
ويهدينا للخير ويقدره لنا ويردينا بيه، وإن شاء الله إحنا هنحافظ على البلد دي أدام الشركاء في هذه البلد لا يحافظون عليها، فإحنا هنحافظ عليها وهنحافظ عليهم معنا.
نعم.
علشان ربنا أمرنا بكده.
أحسنت. وشكرا. جزاك الله خيرا كثيرا، جزاك الله خيرا كثيرا على هذه المكالمة الرائعة. نستقبل اتصالا آخر لعله يكون أخيرا. وعليك السلام، تفضل.
ازيك شيخ عبد الله؟
يا مرحبا بحضرتك.
الله يرضى عنك شيخ عبد الله، اخبارك؟
الحمد لله رب العالمين.
والله شيخ عبد الله في موقف حصل كده في المزارة بتاعت اول امبارح، كان موقف جميل جدا. كان شوية من البلطجية دراحهم فيه بشل ووشم والحاجات دي كده، ضربوا اخ مسيحي، ففي شيخ جه حاشهم بالعافية وكان جه ضرب عليه، ف
طب معلش معلش بتقول فيه مين اللي حاشه؟
في بلطجية كان قدام عينيا ضربوا أخ مسيح من كان ضمن المزارات بتاعت بسبيرو، فهو اللي مال عليه ووطى عليه وحاشه وبعدوا عنه.
اللي حاشه مين؟
أخ سلفي، أخ سلفي بدقن،
أخ سلفي بدقن.
ولو الأخ سامع والناس الإخوة المسيحيين إخواتنا سامعين الكلام ده هيلاقوا كلامنا صدق. فعايز اقول يعني في حكماء لازم يبقى في عقلاء ما بيننا وما بين الاخوه المسيحيين، عشان البلد دي امانه في رقبتنا، البلد دي امانه في رقبتنا، ربنا يحاسب كل واحد هو عمل ايه، هل هو اصلح ولا فسد، هل هو اشعل فتنه ولا اطفاها، ولعن الله من ايه من احي من ايقظ فتنه لعن الله من ايقظها،
من ايقظها.
فالمفروض دي امانه في رقبتنا احنا عشان نعدي لدار الامان. ليه؟ عشان لو جه احتلال ولا جه حاجه ما هو مش هيعرف ولا مسيحي ولا مسلم، ولا صاروخ الضرب ولا يعرف ولا مسيحي ولا مسلم. فلازم في عقلاء من الاخوه المسيحيين وفي عقلاء من الاخوه المسلمين.
نعم.
لازم يبقى في عقلاء عشان دي امانه في رقبتنا. والله نعمه الامان ما بتقدر بفلوس.
صحيح يا اخي، جزاك الله خيرا بفلوس. فعلا هي نعمه الامان يعني التي نفتقدها والتي يعني نسعى اليها جميعا، نعمه الامان. يعني احنا مش عاوزين يتحقق الكلام اللي قاله مبارك. مبارك كان دايما يقول قبل ما يمشي، كان بيقول يا إما أنا وإما الفوضى. فكل الأحداث اللي بتحصل دي بتقول أهو آدي النتيجة، اختاروا لأنفسكم. فإحنا يا إخواننا، يا إخواننا المسلمين ويا مواطنين نصارى، عيشوا في هذه البلد بأمان. يا نصارى مصر، هدوءا من أجل مصر، هدوءا من أجل بقائكم في مصر. لا يغرنكم هذه الثلة من حشرات المهجر التي أكلت من مصر خيرها ومالها وخرجت تريد إشعالها. دول قاعدين برا في النعيم كله وعملين يصبوا البلاء عليكم أنتم، وأنتوا عايشين معانا. والبلاء إذا حل لن يحل بجماعة دون أخرى، لن يحل بجماعة دون أخرى ولا بفريق دون آخر. مفيش حد هينزل كده يصفيكم بالطيارات، يلا تعالوا انتوا اركبوا انتوا على جنب في السفينة ونغرق الباقيين. لا، انسوا الكلام ده. البلاء إذا عم سيعم الكل، سيعم الكل. فأنا أرجع وأقول أن الذي جرأ هؤلاء، وأنا أقولها لله عز وجل، هو أن المجلس العسكري دللهم كثيرا كثيرا، دللهم كثيرا جدا جدا جدا. يعني خد مواقف سريعة كده، لما يكون واحد نصراني مسجون في شهادة زور يعملوا مظاهرة يطلعوه له، والأخ المسلم اللي بيدافع عن إخوانه المسلمين يزجون به في السجن. يبقى إيه المقصود؟ الواقع يعني لا يخفى عليكم، المساجد تفتش أو كانت يعني تفتش ليلا ونهارا، وما سمعنا أن كنيسة فتشت. أسأل سؤال تاني وأقول، هذه الأسلحة التي كانت مع هؤلاء المحتجين من أين جاءت؟ وهل وصل الأمر إلى حد القتل؟ طالع واحد عسكري يقول والله حرام، ده احنا واقفين بنحرسهم من العصر للمغرب واخدين منهم مية وفي الآخر يغدروا بينا. فأنا بقول أن يقتل شبابنا وأن يقتل أبناء القوات المسلحة الشرفاء المسلمون الموحدون، أن يقتلوا بهذه الطريقة. وبعدين تطلع الجرائد الكاذبة المجرمة الخبيثة تقول على اللي ماتوا من النصارى شهداء وعلى اللي ماتوا من القوات المسلحة ضحايا. لا لا، ده كده يعني الأمر زاد عن حده كثيرا كثيرا. أقول أخيرا أيها الكرام، يا أيها المسلمون، لا يستفزنكم أحد، لا يستفزنكم أحد. إحنا بنعرض بس الواقع عشان الناس كلها تعرف الواقع، لكن اصبروا وصابروا. ويا عقلاء النصارى، ارحموا من حولكم من النصارى وكفوا هذه المهازل سريعا قبل أن تقع على رؤوسكم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل بالفرج لهذه البلد، وأن يرحم هذه البلد برحمة من عنده، وأن يؤمن هذه البلد بأمان من عنده. اللهم من كان سببا في إشعال هذه الفتن فأحرقه وحده بنارها يا رب العالمين. اللهم أحرقه وحده بنارها يا رب العالمين، وأيقظ المسلمين لدينهم، ونعوذ بك أن نعطي الدنية في ديننا. أنت حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.
شمس البرايا يا إيه.